بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قام البحث، انتهينا في البحث في اجتماع الأنبياء والناس إلى الملاك الثاني للجواز، بعدما استخلصنا ملاكات الجواز قلنا أن هناك يمكن أن يستفاد من مجموع ما ذكر في المقام ملاكات ثلاثة للجواز اجتماع الأمر والنهي. ملاك كفاية نفس كون الأمر متعلقا بالجامع بنحو صرف الوجود والبدليات، والنهي متعلقا بالفرد ولو كان بنفس عنوان ذاك العنوان كالصلاة والصلاة في الحمام، فضمن عما إذا كان بعنوان آخر كالصلاة والعصر. قال ملاك تقدم البحث عنه في السلام وما يمكن أن يذكر في إبطاله مع مناقشته، لعله سوف نعود إلى هذا الملاك في خاتمة البحث لتوضيح بعض النتائج والثمرات العرفية على الأقل. الملاك الثاني نختاره السيد الشهيد، لعله يستفاد أيضا من كلمات المحقق العراقي، وذهب إليه جملة من الأعلام كالسيد الإمام في كتابه المطبوع بقلمه أخيرا مناهج اليقين أصول، نعم، من أنه يكفي تعدد العنوان في دفع رائدة اجتماع الضدين إذا كان العنوان المأمور به عنوانا، العنوان المنهي عنه عنوانا آخر مباينا مفهوما مع ذلك العنوان، يكفي هذا المقدار في عدم لزوم اجتماع الضدين. فإن كان العنوانان منطبقين على معنون واحد وجود واحد وفعل واحد، بحيث كان التركيب بينهما اتحاديا حسب اصطلاح المرزا مدرسة المرزا، والسيد الشهيد وافق أيضا على هذا وكفاية تعدد العنوان مع ذكر تحفظات واستثناءات ثلاثة تقدمت وفصلا. إلا أنه قلنا أن ظاهر كلمات المحقق الخراساني ومدرسة المرزا النائيني أنه العنوان مجرد تعدد العنوان لا يكفي، بل لا بد من أن يكون المعنون أيضا متعددا. من هنا يمكن أن يقال أن مثل صاحب الكفايات والمرزاء وكل من حذا حذوهما يفهم من كلماتهم عدم الاكتفاء بتعدد العنوان في دفع الجواز في جواز اجتماع الأمر والنهي، وأنه لا بد من تعدد المعنوان. وهذا هو الملاك الثالث، ما محاله الملاك الثالث للجواز أن يكون العنوانان المتصادقان في محل واحد، واقعهما ومرجعهما إلى وجود معنوانين في ذاك المحل، وأن وجود كل عنوان وفرده غير وجود العنوان الآخر ومعنونه، وأن اجتمعا في محل واحد. هذا هو الملاك الثالث لجواز الاجتماع، والذي حينئذ يجعل الأمر والناهي، فالأمر بفعل والناهي عن فعل آخر، غاية الأمر أنهما متلازمان مثلا متصادقان معا في فعل واحد، مجتمعان في فعل واحد، فعلان في صورة فعل واحد، الوحدة مسامحية عرفية، وإلا بالدقة وجود كل منهما في معنون وحيثية وجود مصداق غير ما يكون فيه وجود الآخر، هذا هو الذي يكون حينئذ ملاكا للجواز. ومن هنا انصب بحث صاحب الكفاية والمرزا ونحوهما ثم إثبات أن تعدد العناوين متى يوجب تعدد المعنيان ومتى لا يوجب تعدد المعنيان، وإذا كان لا يوجبه فيمتنع لا محالة، وإذا كان يوجبه فلا يمتنع، الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر. بالنسبة للملاك الثاني بقي تعليق، حاصل هذا التعليق هو أنه يمكن أن ننتصر لصاحب الكفاية والمرزاء ونحوهما في عدم كفاية تعدد العنوان، مجرد تعدد العنوان مع وحدة المعنوان، الوجود بالعنوانين لا يكفي مجرد تعدد العنوان بالجواز. فهذا الانتصار لا يكون على أساس المناقشة فيما ذكره السيد الشهيد في رد معنى ثنائية العنوان في العنوان والعناوين في الخارج، فإنما ذكر هناك كلام صحيح من أن العنوان معنى كونه ثانيا في الخارج ليس هو أن الإنسان من خلال العنوان ينتقل إلى الخارج حقيقة الوجود العيني في الخارج، فإن هذا مستحيل، ما في النفس يستحيل أن يعرض على الخارج حقيقة، بل معنى ثنائه أنه ثاني في نفس ذات العنوان، فالثاني والمثني فيه شيء واحد. في الأمر الثاني الصورة بالحمل الشائع، والمثني فيه الصورة بالحمل الأولي، صورة الذهنية بالحمل الأولي على ما شرحه السيد الشهيد. هذا مطلب صحيح لا غبار عليه من ناحية الثبوتية، كما أنه ليس معنى الثناء أنه ينتقل من هذا المفهوم إلى مفهوم آخر عن الفعل يأتي إلى الذهن، هذا أيضا لا يوجد في باب الثناء، لا يوجد إلا مفهوم واحد في الذهن. كما أن ما ذكر في التقريب الثاني لهذا البيان من السيد الذي تقدم عن السيد الشهيد من أنه حتى لو قبلنا الثناء في الخارج فالثناء بمقدار الحكاية العنوان عن نفسه لا أكثر. من هنا قلنا بأن الوضع العام أن العنوان العام لا يمكن أن يكون مرآة وحكاية عن الفرد بخصوصياته الفردية، وحتى إذا كان هناك ثناء حقيقي فهو بمقدار هذا العنوان، فإذا تعدد العنوان فلا محالة ما يرى من الخارج في كل عنوان ليس إلا بمقداره، لا بمقدار ما يكون معه من الخصوصيات والمشخصات الأخرى والتي منه العنوان الآخر. فالصلاة تري الخارج بمقدار كونها صلاتان ولا تري الخصوصية الغصبية، لكي يسري الأمر مثلا والمطلوبية والحب من عنوان الصلاة أو السجود إلى عنوان الغاص الذي هو العنوان الآخر الذي عليه مبغوضية مثلا ونهي وحرمة، كلا هذين المطلبين في نفسهما صحيح، لكن الوجه في عدم كفاية تعدد العنوان دعوة مصادرة ونكتة إضافية، حاصلها أنه العناوين إذا تعددت فبحسب لحاظ كل من العنوانين لا يرى الملاحظ العنوان الآخر من خلال العنوان الأول، هذا واضح، لكن لو كان الملاحظ يرى أن العنوانين يمكن بينهما التصادق، أي يمكن أن يكون أحدهما مصداقا للآخر منطبقا على الآخر، إذا كان الحاكم الآمر المولى يرى أن هذين العنوانين من العناوين التي يتصادقان بحيث يمكن حل أحدهما على الآخر ولو في الجملة في مورد من الموارد. حينئذ مع هذا الحال لا يمكن للمولى أن يأمر بأحدهما وينهى عن الآخر، لأنه حينئذ يرى أنه ينهى أو يأمر بأن لا ينهى عنه وينهى عن ما يأمر عنه يأمر به، وهذا تضاد بحسب له روح مشكلة التضاد بحسب نظر الأمير. فهناك مصادرة إضافية وهي أن لا يكون العنوانان بنحو بحيث يرى الأمر الحاكم المولى يرى أنهما يتصادقان، أي أن أحدهما يحمل على الآخر، وإلا مع التفاته إلى أنها لا يحمل على ذلك في الجملة في بعض الموارد، بحيث تكون هذه الصلاة لنفسها غصبا تصرفا في مال الغير، تصرفا في مال الذي هو الغصب، وذاك هذا الغصب صلاة، هذا التصرف الغصبي صلاة سجودا على الأرض مثل أرض الغير. إذا كان يرى الانتباه والحمل وصحة حمل أحدهما على الآخر بحيث يكون نفس الفعل الآخر مصداقا لنفسه، هذا الفعل وهذه الحركة مصداقا ومحمولا عليه العنوان الآخر الذي هو مبغوض، كيف يمكن أن يأمر بأحدهما وينهى عن الآخر بناء على سراية الأمر من الجامع إذا كان بنحو في الوجود أو الفاعل، أو لو كان الأمر مطلق الوجود وما يكون منبها على شرطية هذه المصادرة الإضافية في الجواز ملاحظة موارد الأمر بنحو صرف الوجود، هل يصح أن يأمر المولى بكل سجود حتى السجود في هذه الأرض، السجود على كل أرض حتى الأرض المغصوبة، وينهى عن الغصب عن التصرف في أرض الغير؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ لا ينبغي الشك في أنه لا يمكن، بمعنى أنه حينما يأمر المولى بالسجود على كل أرض، على كل أرض لا بد أن يسجد، من ناحية أخرى ينهى عن التصرف في أرض الغير، ينهى عن الغاص والغاص يصدق على نفس السجود في أرض الغير، فإن السجود في أرض الغير غصب، مثلا ورع الجبهة على مال الغير أرض الغير غصب تصرف في المقصود، وإن كان بعنوانين هما وليس بين العنوانين مفهوم مشترك، افرضوا كما لو كان عنوانين مثلا متباينين في تمام عناصرهما وأجزائهما، مع ذلك لا يصح الامر باحدهما والنهي عن الاخر. لو كان الامر بنحو صرف مطلق الوجود هذا واضح، حينئذ معنى ان المولى هذا الفعل الواحد وهذه الحركه الواحده، التي هذه الحركه وهذا الوجود الواحد للفعل من الفعل الواحد مصداق للعنوانين، هم سجود في الارض وهم تصرف، هم غصب هم عبادة أو سجود أو صلاة، هذا الفعل الذي هو صلاة وغصب، هذه الصلاة وهذه السجود التي هي غصب، حينئذ محرمون، كيف يمكن أن يأمر بأحد العنوانين وينهى عن الآخر؟ وهل هذا إلا أن هذا المولى يرى حينئذ أنه أحب وأبغض شيئا واحدا، طلب ومنع وحرم شيئا واحدا فعلا واحدا؟ صحيح أنه هذا العنوان الذي من خلال هذا العنوان جعل محبوبيته ومطلوبيته وطلبه وأمره عنوان السجود، والعنوان الذي جعل من خلاله المبغوضية والمانع والحرمة عنوان الغاص، لكن يرى أن العنوانين متصادقان وأن هذا السجود غصب وهذا الغاص سجود، يرى حمل أحدهما على الآخر وأنه محمول عليه حملا بالحمل الشائع، محمول عليه بالحمل الشائع الذي ملاكه الاتحاد في الوجود، حيث يكون فعلا واحدا ووجودا واحدا وحركة واحدة، هي عن سجود وهم غاصب، كيف حينئذ يأمر وينهى عن هذا الفعل الواحد؟ قد يقال أنه هنا بحسب الحقيقة هذا الوجود وإن كان وجودا واحدا، لكن حيثية سجودية هذا الوجود غير حيثية غصبية هذا الوجود. هذا المعنون الواحد، هذا المعنون الواحد حيثية سجوديته غير حيثية غصبيته، وإن كان معنونا واحدا وجودا واحدا حركة واحدة فعلا واحدا، التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي، لا توجد حركتان وفعلان، لكن هذه الحركة وهذا الواحدة والمعنون والوجود الواحد عنوان الغصبية فيه غير عنوان السجودية والصلاتية. فإذا كان عنوان الصلاتية والسجودية فيه غير عنوان الغصبية، ولو من حيث العنوان لا من حيث الوجود والمعنون، هذا حين يكفي في عدم اجتماع الضدين، من جهة أن هذه العناوين حيثيات تقييدية في الأمر والنهي. الأمر تعلق بهذه الحيثية بخصوصيته، حيثيات تقييدية ليست عناوين مشيرة. وإذا دخلنا في التحفظ الثاني من التحفظات المتقدمة عن السيد الشريف، حيثية تقييدية أي الحب والأمر والطلب متعلق بالصلاتية، بالصلاة بهذا المعنون بعنوان أنه صلاة، والبغض والممنوعية والتحريم الحرمة متعلقة بهذا المعنون بعنوان أنه غصب. فالتعدد الحيثية وتعدد العنوان حيثير عن العنوان، ويكفي في دفع اجتماع الأمر والنهي والحب والبغض على شيء واحد، لأن العنوان حيثية تقييدية في مصب الأمر والنهي. فإذا كانت حيثية تقييدية حينئذ يكون حالهما، حال هذا الأمر والنهي، كحال الأمر بفعل والنهي بفعل آخر متلازمين في الخارج. يعني المولى يريد هذا العنوان ويبغض ذاك العنوان، غاية الآن هذا الوجود الواحد يجمع بين العنوانين بحيث لا يمكن تفكيكهما في الوجود، في هذا الوجود الواحد حاله حال المتلازمين اللذين يمكن أن يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، وأن لا يمكن تفكيك بين المتلازمين. من ناحية محذور اجتماع الأمر والنهي لا يوجد محذور التضاد، نعم فيه محذور آخر وهو محذور عدم القدرة على الامتثال لهما معا لعدم إمكان تفكيكهما، إلا أن ذاك بحث خارج عن نقطة مسألة الاجتماع. نحن قلنا فيما سبق أن مسألة عدم القدرة على الامتثال خارج عن مسألة الاجتماع، فقد يكون حتى في الفعلين المتباينين وجودان غاية الآن متلازمان، يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، إما تلازم دائمي أو اتفاقي كما في موارد التزاحم، ذاك بحث آخر، ذاك يقتضي حينئذ فتح حساب آخر، إن أمكن التزاحم فلا تعارض أصلا، وإن لم يمكن أمكن الترتب فلا تعارض بل من التزاحم، وإن لم يمكن الترتب فقد يدخل في التعارض، لكن لا بملاك اجتماع الأمر امتناع اجتماع الأمر والنهي، بل بملاك عدم القدرة على الامتثال، إذا كان مطلب خارج عن بحثي ملاكات بحثي امتناع اجتماع الأمر والنهي وجوازه. فيقال أن هذا الذي تفترضونه مربوطا بتلك النقطة، وأنه هنا أيضا الحال كالمتلازمين، يعني من ناحية المولى وباب الجعل لا يوجد ضيق وامتناع وغائلة وتضاد، أن يؤمر بعنوان الصلاة وينهى عن عنوان الراس، يؤمر بعنوان السجود في كل أرض وينهى عن عنوان الراس، وهذا الآن في مورد الاجتماع لا يمكن للمكلف أن يفكك بينهما، كما إذا تلازم في مورد فعل صلاة مع فعل واجب مع ارتكاب محرم، بحيث لو فعل الواجب كان لازمه أن يرتكب فعلا آخر يكون محرما، ولا يمكن التفكيك بينهما كما في توقف واجب على فعل حرام مثلا، سائر أنحاء التلازم بين واجب وحرام. وهل لا ندخله في باب الاجتماع؟ لا ندخله في باب الاجتماع، وهنا أيضا الأمر من هذا القبيل. إلا أن هذا الإشكال فعله هو الذي كان في ذهن السيد الشهيد وأمثاله ممن قال بالجواز بكفاية تعدد الحمل بالجواز، هذا الإشكال قابلا للدافع باعتبار أن هنا بحسب الحقيقة المحظور ليس من ناحية عدم القدرة على الامتثال، بل المحظور يرجع إلى عالم الجعل إلى عالم المبادئ حينما يكون الصلاة والغاث وجودا واحدا أي المعنوا لهما فعل واحد وحركة واحدة فيحمل أحدهما على الآخر يكون السجود والصلاة غصبا ويكون هذا الغصب سجودا أو النحو من التصرف في الغصب سجودا أو صلاة يحمل أحدهما على الآخر حينئذ هنا بابه باب الامتناع لا باب عدم القدرة باب اجتماع الضدين لأن المأمور به ليس الحيثية والمنهي عنه ليس الحيثية لو قال المولى أكثر يقول اجعل عملك سجودا تصرفك وفعلك سجودا أو اجعل فعلك غصبا بحيث يأمر وينهى على الحيثية بهذا نعم حينئذ هذا يكون متعلق الأمر والنهي متميزا إذ ليس الأمر بنفس هذا المعنوان وليس النهي بنفس هذا الفعل المعنوان بعنوان الغاص وإنما بصفة الفعل لا نفس بحيثية بتقيد الفعل بأن يكون كذا وتقيده بأن يكون كذا أو تقيده بأن يكون تقيدان متباينان المأمور والمنهي عن المتحيث أي نفس الوجود نفس هذا الفعل الذي هو غصب والذي هو صلاة هذا الفعل الذي هذا الوجود وهذا المعنوان وهذه الحركة التي هي صلاة أو سجود والتي هي غصب هي مأمور به وهي منهي عنها وحينئذ هذا معناه أن المولى يرى أن الوجود والفعل الذي نهى عنه ومنع عنه يأمر به كيف يمكن أن يأمر يرى أنه يقوم بالضدين يرى أنه يقوم بطلب وتحريم فعل واحد حركة واحدة شيء واحد بحسب عنوانه نعم بحسب عنوانه يرى عنوانين لكن هذان العنوانان يراهما منطبقين على شيء وعلى حركة واحدة والأمر بالعنوان من أجل أن يكون أمر على تلك الحركة بحسب الحقيقة فيرى أنه أمر بما نهى عنه طلب ما حرمه أحب ما أبغضه وهذا هو التضاد بحسب لحاله ونظره الوجدان بهذا التحليل ينتهي إلى هذه النتيجة أنه مع فرض اتحاد العنوانين في الوجود والمعنوان وكون الفعل والحركة حركة واحدة تكون هذه الحركة مصداقا للعنوانين بحيث يحمل أحدهما على الآخر بلحاظ هذه الآلة الاتحاد في الوجود والمعنوان يحمل أحد العنوانين على الآخر في ذلك المورد في الجملة بالحمل الشائع في مثل هذا المورد الآمر الذي المولى الذي يعلم بهذا الانطباق وبهذا الحمل ويعلم بهذا الصدق والاتحاد كيف يمكن أن يأمر بما نهى عنه يعني أن على سراية من الجامع إلى الفرد أو كون الأمر بنحو مطلق الوجود شموليا الذي يكون كل حصة من حصصه حتى هذه الحصة المتحدة مع العنوان المحرم محبوبان مأمورا به مطلوبا كيف يمكن إذن فنحن مع المشهور في أن تعدد العنوان هو مع الوحدة في المعنوان لا يكفي إذا كان الحمل بينهما وحمل أحدهما على الآخر واتحادهما ثابتان تصادقهما ثابتان لا محالة لا بد أن يقيد هذا المولى إذا حرم أحد العنوانين وأراد أن يأمر ويطلب العنوان الآخر الذي يتحد قد يتحد مع هذا العنوان المحرم لا بد أن يكون يقيده بغير ذلك المورد الذي يتحد معه وإلا معناه أن في ذلك المورد بناء على السراية أو بناء على كون الأمر شموليا يرى أنه قد أراد ما منعه وحرمه وأبغضه من اجتماع الضدين في غاية الاجتماع قبل مرحلة الامتثال. يرى المولى أنه في نفسه لا يمكنه أن يريده ويبغضه، كيف يريده ويبغضه في نفس الوقت؟ إذن فالمحذور هنا محذور الاجتماع، محذور امتناع الاجتماع ولزوم التضاد وغاية التضاد، لا محذور عدم القدرة على الامتثال. فلا يقاس بموارد الفعلين المتلازمين اللذين يحب أحدهما المولى ويأمر به ويطلبه ويبغض الآخر وينهى عنه. هناك في عالم جعله لا يرى أنه تهافت بحيث أراد شيئا أبغضه، نعم أراد شيئا وأبغض ومنع وحرم شيئا آخر المكلف، إما اتفاقا أو دائما وقع في محذور أنه لا يمكنه أن يمتثلهما معا، لكن مع قطع النظر عن القدرة على الامتثال، كما إذا لم تكن القدرة على الامتثال شرطا في التكاليف أصلا. لا يرى المولى أنه تناقض وتهافت بحسب عالم المبادئ، لا يرى أنه أراد ما أبغضه له في الحقيقة. فالمسألة مربوطة بتحليل هذه النكتة، أن هذه الحالة المحظور الذي نجده بوجداننا ونجعله مصادرة إضافية ولعلها هي المستفادة من كلمات المرزا والمحقق صاحب الكفاية ومن حدا حذرهما من المحققين، في عدم الاكتفاء بتعدد العنوان وصرف البحث إلى لزوم إثبات تعدد العنوان، فكأنه هم فرغوا عن هذا الشيء وجعلوا أصلا مسلمان أنه مع فرض تعدد وحدة المعنوان والاتحاد في الوجود والفعل والحركة كونهم حركة واحدة وفعلا واحدا، فأتى الآن ينطبق عليه عنوانان ويحمل أحدهما على الآخر، هنا فيه محذور غاية الاجتماع إذا كان بينهما تصادق وحمل، ولو في الجملة في ذاك المورد فيه محذور الاجتماع لا محالة، وليس هذا من قبيل محذور عدم القدرة الذي ذاك قلنا أنه أجنبي عن ملاكات بحث اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي. فهذا الوجدان إذا كان مسلما وصحيحا حينئذ الملاك الثاني الذي يذكره السيد الشهير قدس سره هذا الملاك، ولعله يستفاد من المحقق العراقي من بعض كلمات المحقق العراقي وغيره، على الملاك حينئذ لا يكون تاما. فإن كان السيد الشهيد حينما طرح هذا الحكم هذا الجواز جعل من جملة التحفظات أن لا يكون العنوانان مشتركين في جزء مفهوم على التحفظ الثالث، وهذا التحفظ سوف يأتي في البحث مع المرزا من قبل السيد الشهيد. السيد الشهيد عممه على تمام الموارد على بنكتة سوف يبينها في بحث العناوين الاشتقاقية، بحيث لا سوف يقول أن لا يبقى فرق بين هذا الملاك للجواز والملاك الذي يقوله المرزا للجواز والامتناع في النتيجة إلا في مورد واحد، وإلا يكون متلازمان في النتيجة على ما سوف يأتي. كأنه بهذا التحفظ أراد أن يحافظ على هذا الوجدان الذي أشرنا إليه. وعلى كل حال بهذا ينتهي البحث عن الملاك الثاني من ملاكات الجواز. فإلى هنا الملاك الأول تام لولا نقطة عرفية سوف تأتي قد تأتي الإشارة إليه، والملاك الثاني بالجواز وهو كفاية تعدد العنوان حتى لو كان المعنون واحدا والتركيب اتحاديا، هذا الملاك نحن لا نقبله. الملاك الثالث أيضا لا إشكال في صحته أنه كبروي، قلنا أن هذا الملاك الثاني واضح الصحة كبرويا بالجواز، أن يكون كل عنوان له معنونه غير الآخر بأن يتعدد المعنون، وهذا معنى أن متعلق الأمر غير متعلق النهي، عنوانان ووجودان ومعنونان. هذا الأمر البحث حينئذ صغروي لأنه متى يكون كذلك، أي أي العناوين تكون من هذا قبيل وأي العناوين لا تكون من هذا قبيل. صاحب الكفاية قال أن كل عنوانين يصح صدق أحدهما على الآخر وحمله عليه، هذا يكون من الاتحاد، لابد من أن يتقيد الأمر بغير مورد ذاك النهي. فيكون الاجتماع ممتنعا، لا بد من تقييد متعلق الامر بغير ما يدخل في باب اجتماع الامر والنهي، لان الحامل جعله دليل الاتحاد وحده، فان الحمل الشائع الصناعي دليل الوحده في الوجود والمعنوان، فيكون حينما نقول هذه الصلاة أو هذا السجود في هذه الأرض غصب وتصرف في مال الغير، معناه اتحاد العنوانين من حيث الوجود والمعنوان، فيلزم حينئذ الوحدة، فإذا كان هكذا يكون ممتنعا. المرزا لم يقبل هذا الكلام، مجرد التصادق و الاجتماع في مورد واحد لم يقبله، لم يجعله دليلا على إطلاقه دليلا على الصحة، بل ذكر تفصيلا دليلا على الوحدة والاتحاد، التركيب الاتحادي وحدة المعنوان، بل ذكر تفصيلا وأن العناوين المتصادقة إذا تارة تكون عناوين اشتقاقية، أخرى تكون عناوين غير اشتقاقية مبدئية إن صح هذا التعبير. ففي العناوين الاشتقاقية مع يمكن أن يكون صدقهما دليلا على الاتحاد إذا صح الحامل مثلا، أو بأي دليل آخر أثبتنا الوحدة في المعنوان. وأما في العناوين المبدئية غير الاشتقاقية التي لا ترجع إلى عنوانين اشتقاقيين، هناك يقيم برهانا على أن العناوين المبدئية غير الاشتقاقية حتى لو اجتمع عرفا بحيث سبق في مورد واحد، إلا أن هذه مسامحة عرفية، وإنما بالدقة يرجع لا محالة إلى وجود معنوانين ووجودين لكل منهما، إذا كانت النسبة بينهما عموم من واجه. إذا كانت النسبة بين العنوانين المبدئيين غير الاشتقاقيين عموما من واجه، فحينئذ هنا يقيم برهانا على أن هذا الاجتماع لا يكون بنحو التركيب الاتحادي، بل لا بد أن يكون تركيبا انضماميا. له بيان سوف يأتي إن شاء الله.